الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في الظواهر مبحث، وانتهينا منه بحمد الله عز وجل. ومن بعد مبحث الظواهر يبحث الأصوليون عادة عن الإجماع. إذن عنوان بحثنا الآن الإجماع، فإنه يبحث عنه بعد الظواهر. والبحث عن الإجماع هو بحث عن أنه هل هو حجة الإجماع، بحيث صار من أحد الأمارات الخارجة من إصالة عدم حجية من الظن، هل صار من أحد، هل هو من أحد الأمارات الحج بحيث خرج عن إصالة عدم حجية الظن؟ البحث هو في هذه القضية. والأصوليون تكلموا عن الإجماعات المنقولة، وأن الإجماع المنقول حج أو ليس بحجة. وكان من المناسب البحث أولا عن الإجماع، عن الإجماع المحصل، ثم بعد ذلك إذا ثبتت حجيته يبحث عن حجية الإجماع المنقول. وهذا ما سوف نفعله. هم لم يصنعوا ذلك، دخلوا رأسا. بمن دخلوا رأسا؟ بالإجماع المنقول، أو ماكو كلام عندهم في الإجماع المحصل. نحن لا نتكلم عن الإجماع المحصل أولا، ثم بعد ذلك نتكلم عن الإجماع المنقول. ولعل ترك الأصوليين للحديث عن الإجماع المحصل لم يدخلوا فيه، لأن المتداول عندهم بينهم عادة، المتداول أي إجماع؟ هو الإجماع المنقول. المحصل نادر الفقيه بنفسه يبحث ويحصل الإجماع، فلعله سلطوا الأضواء على الإجماع المنقول لأن هو محل الابتلاء فيما بينهم. ونحن كما قلنا نتكلم باختصار عن الإجماع المحصل أولا، ثم نتكلم عن الإجماع المنقول. وفي هذا المجال نقول البحث عن الإجماع في مقابل الكتاب والسنة، يعني البحث عن الإجماع كدليل في مقابل كتاب والسنة، حدث أولا عند العامة فجعلوه في صف ماذا؟ الكتاب والسنة، وبه أثبتوا شرعية الخلافة الأولى. خلافة الأول هم أثبتوها شلون؟ قالوا أجمع المسلمون على بيعته، فثبتت بذلك خلافته. إذن مستندهم في صحة ما ذهبوا إليه من شرعية خلافة الخليفة الأول هو الإجماع. فأولا حدث عندهم التمسك بالإجماع تصحيحا للخلافة الأولى، والإمامية تمسكوا بالإجماع بعد ذلك في الأحكام الشرعية، حدث عندهم التمسك به. وقد طفحت كلمات السيد المرتضى، ولعله هو أول من تداول هذا التعبير في كلماته. طفحت كلمات السيد المرتضى قدس سره بالتمسك بالإجماع. وطبيعي هذا لا يعني، تمسكهم بالإجماع لا يعني أنه هم متقدمون في تأسيس علم الأصول، لا لا، هذا ماكو شيء، هاي ملازمة ما موجودة. بل نرى أن علم الأصول بداية بذرته كانت في المدرسة الإمامية، غايته التمسك بالإجماع، حصل عندهم أولا لماذا؟ لتصحيح تلك الخلافة كما أوضحنا. جيد. وعلى أي حال، من الغريب تحامل صاحب الحدائق على الإجماع، له في حدائقه تحامل على الإجماع في الجزء التاسع من الحدائق، صفحة 361. فهو لماذا هذا التحامل على الإجماع من قبل صاحب الحدائق؟ قال: لأن حديث الثقلين أو الثقلين ماذا يقول؟ ما إن تمسكتم بهما، بهما بهما لمن الضمير يرجع؟ كتاب والسنة. يعني غير الكتاب والسنة؟ لا لا لا، اطرحه اطرحه اطرحه. حديث الثقلين يقول: ما إن تمسكتم بهما، يعني الكتاب والسنة، لن تضلوا بعدي أبدا. هذا معناه رفض علما للإجماع. وفي مسألة وجوب صلاة الجمعة، ادعى بعض الأصحاب أن الأخبار يمكن يستفاد منها، كما ذكر ذلك الشهيد الثاني وغيره. الأخبار يظهر منها أن صلاة الجمعة واجبة بالوجوب العيني، ولكن لا بد من رفع هاي منو قاعد يحكي؟ شهيد الثاني الجماعة. لا بد من رفع اليد عن هذا الظهور الظهور في من؟ في الوجوب العيني لصلاة الجمعة في زمن الغيبة، لا بد من رفع اليد عنه للإجماع على أن وجوبها، وجوب صلاة الجمعة في حصر الغيبة ليس بنحو بل بنحو ليس بنحو شنو؟ وجوب العين. هذا الشهيد الثاني قاعد ليس بنحو الوجوب العيني، فلأجل الإجماع نرفع اليد عما نرفع اليد عما ظاهر الأخبار، عما هو ظاهر الأخبار في الوجوب العيني لصلاة الجمعة، ونصير إلى الوجوب التخييري. هذا قلنا منه قاعد يتكلم هذا الكلام؟ الشهيد الثاني وجماعة. هنا تحامل في هذا المجال، تحامل صاحب الحدائق على علم الأصول وقال إن الإجماع ليس ليس بحجة، وإنما الحجة فقط وفقط هو شنو؟ كتاب والسنة لا غير، دون الإجماع. والدليل ماذا لصاحب الحدائق على أنه إجماع لا ليس حجة فقط الكتاب والسنة؟ الدليل ماذا صاحب الحدائق؟ قول النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير، ماذا قال؟ ما إن تمسكتم بهما، بهما مو بهم، بهما بهما الضمير لمن يرجع؟ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله بعد وعترتي، يعني السنة، ما إن تمسكتم بهما يعني بالكتاب والسنة لن تضلوا بعدي أبدا. النبي إذن حصر ما يجب التمسك به، هاي صاحب الحدائق قال بالكتاب والسنة، وهذا يدل بالدلالة الالتزامية على أنه الإجماع ليس حجة. هذا ما ذكره صاحب الحدائق. وفي مقام التعليق على ما أفاده قدس سره نقول نحن حينما ندعي الإجماع حجة لا نجعل الحجية له بنحو الاستقلال، بل هو حجة لأنه يكشف، بل هو حجة لأن افتهمت شديد أقولي ولا لأنه يكشف الإجماع عن من؟ عن السنة. فإذا على هذا الأساس هو ليس في عرض الكتاب والسنة، وإنما هو كاشف عن حكم الكتاب والسنة، ونأخذ نحن بالإجماع من هذا الباب، من باب كاشفيته عن حكم الكتاب والسنة. وهكذا الأمر بالنسبة لمن؟ إلى العاقل. حينما نتمسك بالعاقل لا نتمسك به كمدرك استقلالي بنفسه في عرض الكتاب والسنة، بل نتمسك به من جهة الملازمة بين حكم العقل وحكم السنة. فالعقل إذا حكم بشيء بالملازمة العقلية نستكشف أن هذا هو حكم الكتاب والسنة، فدوره دور العقل يعني دور الكاشف عن حكم الكتاب والسنة لا دور المؤسس. إذن على هذا الأساس يا صاحب الحدائق لا داعي إلى التحامل علما على الإجماع والعقل ما دمنا نتمسك بهما من باب كاشفيتهما، وأنهما يكشفان عن حكم الكتاب والسنة. ونعترف أن عد العاقل والإجماع في عرض الكتاب والسنة كما لعله هو متداول في تعابير علماء الأصول، يقولون الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. جعلوا الإجماع والعقل في عرض الكتاب والسنة، والحال هما نأخذ بهما من باب يكشفان عن حكم الكتاب، يعني نأخذ بالعقل والإجماع من باب يكشفان عن حكم الكتاب والسنة، فهما ليسا في عرض الكتاب والسنة وإنما في طولهما، ونأخذ بهما من باب أنه هما يكشفان عن حكم الكتاب والسنة. والعرضية تعبير وقع بنحو تعبير المسامح، وإلا بالإصالة الدليل هو الكتاب والسنة، والإجماع نأخذ به والعاقل من باب أنه يكشف عن الكتاب عن حكم الكتاب والسنة. هذا شيء آخر بقي أقوله ونختم إن شاء الله. وقع الخلاف بين الإمامية والعامة في وجه حجية الإجماع. هم يأخذون بالإجماع ونحن نأخذ بالإجماع. هناك فارق بيننا وبينهم، هم يأخذون بالإجماع بما شنو هو، وادعوا أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تجتمع أمتي على خطأ، وإلى آخره. فالإجماع عندهم بما هو دليل في عرض الكتاب والسنة، وأما نحن فنرى، يعني معاشر الإمامية، فنرى أن الإجماع بنفسه ليس بحجة، بل هو حجة لأنه يكشف عن من؟ عن رأي المعصوم، يعني عن السنة، فهو حجة لكاشفيته عن السنة لا أنه هو بنفسه حجة. هذا فارق بين الإجماع عند الإمامية والإجماع عند المدرسة الأخرى. فالمدرسة الأخرى ترى أن الإجماع بما هو حج، أما المدرسة الإمامية لا ترى ذلك، وإنما ترى حجية الإجماع من باب كاشفية عن رأي المعصوم عن السنة. بهذا الاعتبار هذا فارق بين المدرستين. وبقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.